الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع. نعوذ بك يا مولانا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 71 من برنامج الكلمة الطيبة، نبدأها كالعادة بالفقرة الفقهية. وتوقفنا في الدرس الماضي بعد أن ذكرنا بعضا من أحكام الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، ونتكلم بإذن الله وعونه وتوفيقه عن الدفن وأحكام القبر. وحكم الدفن هو كأحكام بقية الأحكام في تجهيز الميت، فرض كفاية كما ذكرنا في الحلقات الأولى، بمعنى أنه إذا فعله أحد المسلمين لميت فقد ارتفع الإثم عن الجميع، وتحصل ذلك الشخص الذي فعل هذا الأمر ودفن أخاه المسلم تحصل على الأجر والثواب. وإن مات مسلم في وسط جماعة من المسلمين وكلهم لم يدفنه، تركوه لغير عذر، فقد باءوا جميعا بالإثم، وهذا معنى فرض الكفاية. القبر كما قال العلماء هو أبلغ واعظ للمرء، لأنه أول منازل الآخرة. ولهذا يروى عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أيضا قال رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لهذا القبر يعتبر من أبلغ آيات الوعظ، قبله الموت كما جاء في الأثر: وكفى بالموت واعظا. والقبر بالنسبة للناحية الفقهية، يعني أقل القبر هو ما منع خروج الرائحة ومنع الميت من السباع، أقل شيء، بحيث أنه يحمي الميت، وذلك لحرمة الميت، يحميه من السباع، من الكلاب، وهكذا. ولا يستحب المبالغة في تعميقه. وهناك طريقتان للقبر: طريقة اللحد وطريقة الشق. اللحد أن يحفر في حائط القبر الذي إلى جهة القبلة ب بمقدار ما يوضع فيه الميت، والشق أن يحفر في وسط القبر حفرة مستطيلة تبنى جيرة يعني جوانبها باللبن أو غيره، وتسقف بالخشب أو غيره وهكذا. وكل من اللحد والشق جائزة. وقال العلماء إذا كانت الأرض صلبة كالأرض الجبلية مثلا فاللحد أفضل، وهذا الذي اختاره المولى سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتقل إلى الرفيق الأعلى اختلف الصحابة هل يعني يجعلون القبر الشريف لحدا أو شقا، فسيدنا عمر قال لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله حيا ولا ميتا. وكان في المدينة سيدنا أبو عبيدة كان يشق، بمعنى يشق القبور التي تشق، وكان سيدنا طلحة يلحد يجعل اللحد، فالصحابة أرسلوا إليهما وقالوا اللهم اختر لنبيك، يعني الذي سيأتي أولا هو الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سيدنا طلحة أولا فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن. وأيضا جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، قال العلماء مقصود به اللحد لنا أي طبيعة البلاد الحجاز، طبيعة جبلية صلبة فيناسبها اللحد، هذا المقصود. والشق يناسب الأرض الرخوة لأن ينهار ترابها إذا تم فيها اللحد، فهذا المقصود. ليس معناها يعني أن الشق مخالف للسنة، لعل أحدا يقرأ هذا الحديث وبعض الناس الذين هم يعني تلقاه لا يبحث عن معنى الحديث ولا يرجع إلى الشراح ولا، فقط يأخذ الحديث واستنبط منه حكم كأن أحد الأئمة الكبار ويرمي الناس بالابتداع وبمخالفة السنة إلى غير ذلك مما نعيشه الآن ونشاهده. المقصود هنا اللحد لنا والشق لغيرنا، أن اللحد يناسب طبيعة بلاد الحجاز، والشق يناسب طبيعة البلاد التي أرضها رخوة. ولهذا الصحابة لو كان الشق ممنوع لا بادروا باللحد من الأول، ولكن لأن الأثنان جائزان فهنا أرسل كما ذكرت إلى الشخص الذي يشق والشخص الذي يلحد، وقالوا اللهم اختر لنبيك، وهذا الذي حدث. يعني كذلك من المسائل المتعلقة بالقبر أنه يحرم التبول ونحوه على القبر، كذلك يحرم نبش القبر ما دام الميت فيه، لأنه حبس على الميت إلا لضرورة شرعية، مثلا بدفن آخر معه إذا كان طبعا يعني سبق الدفن فيه، ولكن بليت عظام الميت أو بليت عظام الميت الأول فهنا أيضا يجب احترام ما بقي من عظامه فيدس بجانب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر عظم الميت وقال كسر عظم الميت ككسره حيا. فيجوز الدفن في قبر سبق الدفن فيه كما ذكرت بهذه الطريقة. ثم بعد حفر القبر يندب أن يتولى وضع الميت في القبر يعني من أقاربه على ترتيبهم الذي ذكرناه، الذي متقدم الذي يقدم في التغسيل وفي الصلاة عليه، من وصى به مثلا أو أولياء الميت. وإذا كان الميت امرأة فينبغي أن يباشر طبعا دفنها محارمها، ويستر على القبر على فم القبر، يجعل توب على فم القبر قبل إنزالها سترا يعني لها من أعين الناس. كذلك يأخذ الميت من جهة مؤخرة القبر، ثم يعني يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر، يسل من قبل رأسه هكذا، يجعل النعش في مؤخرة القبر ويعني يسل من قبل رأسه، ثم يوضع الميت في قبره على شقه الأيمن موجها إلى القبلة، ويقول من يتولى إضجاعه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، ويسند رأسه قليلا بالتراب، وتعدل رجلاه برفق، ويجعل التراب خلفه وأمامه كي لا ينقلب، وتحل عقد كفنه، ثم بعد الفراغ من ذلك ينصب عليه اللبن والطوب الني مصنوع من الطين، وهو أحسن ما يسد به. ثم بعد إتمام العملية يصب التراب على القبر في سهولة دون دك للأرض ولا قرعها بشدة، كل هذا احترام مع الميت كأنه الحي النائم يعني. وهذا الذي وصى به سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل، وصى ابنه عبد الله وهو في السياق الموت، قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. خرجه الإمام مسلم في صحيح. استحب أن البقاء جانب القبر والاستغفار للميت، كما جاء في الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يأتيه الملكان، وحتى جاء في بعض الحديث أنه يسمع قرع نعال المشيعين. سمع هذا طبعا يكون سمع بالروح وهكذا، والسؤال للروح في القبر يعني. وهذا امتحان صعب، نسأل الله التثبيت. جاء في الصحيح عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أي مقعده من النار ومقعده من الجنة. وهذه فيها زيادة يعني الفرح وزيادة السعادة لما الإنسان يرى أنه قد فاز ونجا من النار وأبدل بالجنة. وأما الكافر اللهم أجرنا، أو المنافق فيقول: لا أدري، لما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الثقلين هم الإنس والجن. هذا الحديث فيه يعني إثبات سؤال القبر، وهذا يعني من إجماع يعني أن هناك سؤال القبر وفتنة القبر، اللهم عافنا. لهذا الإنسان ينبغي أن يحرص على هذه السنة. بعض الناس مجردا يبدأ في الدفن ينصرف، بعضهم حتى لا يحضر الدفن نهائيا مع أن فيه الأجر، كل يريد أن يعزي ثم مبكرا ثم يرجع إلى بيته، فهذا كله فيه أجر. هذه السنة الصحابة كانوا حريصين عليها. يروى عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا يعني لما يسوى على الميت في قبره قام عليه وقف على قبره فقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللهم جافي الأرض عن جنبه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وأيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بعد أن يدفن الشخص يقول: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدعية وغيرها، ولو الإنسان يقول: اللهم ثبت منطقه عند السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عامله بكرمك وجودك ورحمتك، اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزل به، اللهم إنه يعني أنت الغني عن عذابه وهو الفقير ونحن الفقراء إلى رحمتك، وهكذا. ولو تقول: اللهم ثبته واغفر له وارحمه، هذه من السنة التي يتركها كثير من الناس، الدعاء بعد إنزال الميت إلى القبر. بداية ذهاب المشيعين. لذلك هناك مسألة قراءة القرآن على الميت فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الأكثرون أن المكروه إذا كان القارئ يعتقد أن القراءة سنة ويجب أن تفعل، أما لو هو قرأ القرآن بنية أن يتبرك بالقرآن، بنية أن يصل ثواب وبركة القرآن إلى الميت، فهذه كثير من العلماء أجازها، وطبعا بشرط أن لا يكون ذلك بمال، يعني بأجرة، تؤجر شخص تعطيه مالا، تكون القراءة هكذا لوجه الله تعالى. فكثير من الأئمة أجازوها، تحصل بركة القرآن وهكذا يستفيد الميت. فمسألة فقهية خلافية لا داعي لأن نشنع كثيرا فيها أو أن يعني توقف عندها، فمن فعلها فلا بأس، هناك من الأئمة من قال بذلك وله دليله، ومن لم يفعل فلا بأس عليه. الإمام ابن القيم تكلم عن وصول ثواب القرآن إلى الميت وقراءة القرآن الميت، أتى بأكثر من 30 دليل على جواز ذلك وعلى استحبابه. فالمسألة كما قلت مسألة خلافية. كذلك من المسائل ذكرت في البداية أنه يستحب وضع الميت على شقه الأيمن ووجهه لجهة القبلة، وهكذا يجعل بعض التراب خلفه وأمام بحيث لا ينقلب. فإن خولف ذلك يعني صار خطأ، وبعض الناس الذين يعني دفنوا الميت جعلوا ظهر القبلة والعكس، فإن كان مازال لم يسوى التراب يعني يتدارك بأن يحول إلى الحالة المطلوبة، وإلا يعني ترك، والأمر لأنه مندوب ليس واجبا. مش معناه بعد الدفن وبعد غلق القبر وغيريات الإنسان فيهد القبر وكل لكي يعني يبدل حالته إلى جهة القبلة، فهذا ليس بواجب ولا بشرط، يستحب استحباب. ولهذا ينبغي على الإنسان الذي يباشر هذه الأمور يكون عنده ولو معلومات فقهية. كذلك من الأمور التي تلحق بصلاة الجنازة والدفن التعزية. التعزية يعني قال العلماء يستحب للناس تعزية أهل الميت، وذكر بعض العلماء أنها تكون قبل الدفن وبعده، لكن جرى العرف أنها يعني بعد الدفن، وقالوا أنها لمدة 3 أيام ولا تعزية بعدها إلا لمن كان غائبا، لأنها فيها تجديد للحزن. وقالوا الأفضل أن تكون التعزية في البيت بعد الدفن، وإذا كان عند القبر فالأمر واسع، لأنه يعني حسب العرف جائزة يعني. ويعزى الكبير والصغير الذي يفهم الخطاب. أما النساء يعني لا يجوز للرجل أن يعزي المرأة الشابة، مرأة أمر عجوز انقطع أرب الرجال منها جائز، والأفضل يعني ترك تعزية النساء. ويعزى الرجل في كل من يتأثر بفقده. بعض الناس من يقول التعزية فقط للورثة، وهذا كلام ليس له أساس. كل من يتأثر بفقده، جارة، صديقة، كل شخص يتأثر بفقده يجوز أن يعزى، لأن هي التعزية. شن هي التعزية؟ هي المواساة، يعني أنت تواسي صديقك أو قريبك أو جارك وهكذا زميلك، تواسيه في فقد يعني عزيز عليه، فقد أحد أحبابه. فهذه تشمل سواء كان صحيح يكون من أقربائها وحتى لو كان صديقة أو كان جارة. فقال العلماء يعزى يعني الرجل في كل من يتأثر بفقده، في صديقه، في زوجته الصالحة. اختلفوا في تعزية المسلم في أبيه الكافر، ولكن قالوا يعزى الكافر في قريبه الكافر. فهي التعزية هي يعني تسلية المصاب وحمله على الصبر والرضا بالقضاء، وليس لها لفظ محدد، وإنما هي على العرف وعلى منطق الرجل وما يحضره من القول. يعني كلام الذي يجمع بين تخفيف المصيبة والدعاء للميت. أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وذكر العلماء بعض ألفاظ التعزية مثل أعظم الله أجرك، أحسن عزاءك، غفر لميتك، عوضك خيرا، وهكذا يعني كلمات التي جرى بها العرف في البلاد. كذلك من المسائل نعي الميت. بعض الناس من يعني يعترض على نعي الميت ويشبهه بنعي الجاهلية. نعي الميت هي بث خبر موته ونشره بين الناس، فكره العلماء أن يفعل ذلك في المساجد وغيرها كما كان يفعل على طريقة الجاهلية. أما إنسان يخبر الأصدقاء وأهل الفضل بموت فلان أو نشر الخبر بين الناس رجاء الاستكثار من المصلين عليه والداعين له وكذلك ليعلمهم بموته حتى يعزوا أهله، فهذا لا بأس به. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصلى بهم عليه. كذلك نعى لأصحابه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، حتى أنه قال لأصحابه عندما دفنوا المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد وماتت في الليل ولم يريدوا أن يزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها ودفنوها، فلما سمع بها في اليوم الثاني قال ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني. هذا دليل على جواز أن الإنسان يخبر بموت شخص ما من باب يعني تكثير المصلين، من باب التعزية، من باب الدعاء. كذلك مسألة التأبين في ذكر خصال الميت، أن بعض الناس يذكر فضائل الميت وما كان عليه من الاستقامة والطاعة أو العلم أو الأدب، الصفات الطيبة التي كان يتصف بها دون مبالغة ودون حكم عليه بأحكام يعني هي من شؤون الربوبية يحكم عليه بأن الله رضي الله عنه أو أنه أدخله الجنة أو أهل الجنة وهكذا. أما مجرد الإخبار بما عليه من أخلاق طيبة ومن يعني علم ومن أدب، هذه لا بأس بها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته قال عليه الصلاة والسلام ذهبت ولم تلبس منها شيئا، أي ذهبت روحه وذهب إلى الآخرة ولم يتلبس من الدنيا بشيء، رضي الله عنه سيدنا عثمان بن مضعون. كذلك جاء في سنن الترمذي أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه خيرا، يعني مدحوه وقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. فهذه بعض الأحكام مما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن، والله ورسوله أعلم. هذه هي الفقرة الثانية، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأمور التي تعين في تربية الأطفال، ومنها استخدام أسلوب الحكايات والقصص التي تؤثر في الطفل والتي تقوده إلى طريق الخير بطريقة غير مباشرة، لأن الأطفال وحتى الكبار يحبون الحكايات والقصص. وبمناسبة أننا نمر في هذه الأيام بذكرى عظيمة هي ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الخالدة، فأيضا هذه قصة الإسراء والمعراج مفروض أو ينبغي للأب أن يقصها على أبنائه خاصة في هذه المناسبة وهذا الوقت وهذه الأيام، لأنهم كما يقول العلماء خير المقال ما ناسب الحال، فيغتنم هذه الفرصة ويقص عليهم هذه القصة، وهي موجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث ومختصرة، يستطيع أن يقص عليهم ويستنتج هو أو يجد من العلماء من استنبط منها العبر التي يستطيع الإنسان أن يوظفها للواقع. فمن العبر أن رب العزة مهما ابتلى الإنسان فإنه يختار له الأفضل، ودائما إن مع العسر يسرا. وفي قصة الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مر بكثير من المشاق ومن المعاناة ومن المحن التي لاقاها من قريش، وآخر شيء أو قبل أو شيء اللي هو عام الحزن الذي ماتت فيه السيدة خديجة ومات فيه عمه أبو طالب. وحتى هنا ملاحظة، رسول الله سماه عام الحزن ليس فقط لفقد سيدة خديجة مع عظمة مكانتها، ولا لفقد عمه أبي طالب مع أنه كان يحمي رسول الله، ولكن أيضا الحزن كان لأجل خشية رسول الله أن يقل من يدخل في الإسلام، وأن تكون نهاية قريش هي الكفر والدخول والخلود في النار، وهو صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هدايتهم وعلى نجاتهم. وهكذا يعني هكذا كان كما قال صلى الله عليه وسلم حريص، كما قال رب العزة حريص عليكم ورحمة، كما قال في حقه تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى أنه ذات مرة كان هناك غلام يهودي، وهذا الغلام كان أحيانا يقضي بعض الحوائج لرسول الله، فمرض ذلك الغلام فسمع به رسول الله فجاءه يعوده، فجلس عند رأسه فحس بأنه قد دنا أجله، فقال له أسلم، حرص منه على نجاته، قال له أسلم، فأسلم ذلك الغلام. فخرج رسول الله وهو مستبشر متهل الوجه ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فيعني رسول الله من كثرة شفقته ورحمته وحنانه أنه يتمنى جميع الخلق أن يؤمنوا، حتى أن كثير من الآيات يعني جاءت تسلية له، وأن ليس الهداية بيده، وأن فقط مهمته البلاغ، وأنه لا يهلك نفسه جزعا على الناس، وهذا كله من الرحمة التي هي عجنت فيه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا من خشيته على قلة الناس الذين سيؤمنوا وأن الدعوة ستتوقف وأنهم سيكون مصيرهم النار، سمى ذلك العام بعام الحزن، لأن الأعوان الذين كانوا يعاونونه مثل أبو طالب فتوفي. وموته كما قال العلماء لحكمة، موت أبي طالب حتى لا يأتي ناس ذات في مثل في هذه العصور أو غيره ويقولون يتشدقون أن السبب في نصرة الدين هو أبو طالب وغيره وغيره، فرب العزة أراد أن يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فأبو طالب وغيره مجرد أسباب. فرسول الله حزين وذهب إلى يعني قبيلة ثقيف في الطائف يدعوه من الإسلام، ولكن مع هذا آذوه أشد الإيذاء ورموه بالحجارة كما هو معلوم. فهذه مع هذه الشدة كلها رب العزة يعني أتى بذلك بالإسراء والمعراج تكريما له عليه الصلاة والسلام، تكريما من الله وتجديدا لعزيمته، ودليلا على أن هذا الذي يلاقيه صلى الله عليه وسلم من قومه ومن مشقة ومن عنت ليس بسبب أن الله قد تخلى عنه أو أنه قد غضب عليه حشاه، وإنما هي سنة الله مع محبيه ومحبوبيه، وهي سنة الدعوة الإسلامية في كل عصر وزمن. وقبل هذه الرحلة المباركة في رجوعه أو عند رجوعه من قبيلة ثقيف أتاه ملك الجبال مع سيدنا جبريل عليه السلام، وأخبره بأن الله يعني أرسله إليه ليأتمر بأمره، أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبين هما الجبلان، يعني كانت القبيلة الثقيف كانت بين جبلين، وهكذا بالنسبة أيضا لأهل مكة كفار مكة، يعني لو أردت أن أطبق عليهم الخشبين أي أهبط عليهم الجبلين، يعني طحن عقوبة لما فعلوه مع رسول الله. ولكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وهذا يعني كلام الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت رحلة الإسراء، وقال العلماء أن الإسراء كان مرتين، مرة في المنام ومرة في اليقظة، وذلك لتعدد الروايات. فقالوا التي كانت في المنام قبل التي كانت في اليقظة. في المنام كانت رؤيا إناس وتهيئة، وشبهوها بعصا سيدنا موسى، أنه يعني العصا ثم حدث انفلاق البحر، فكان هذا كتهيئة للأمر وتدريب وهكذا، ورؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. ثم جاءت رحلة الإسراء يقضى بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم كما عليه يعني جمهور العلماء أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ويدل على هذا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كلمة العبد هي شاملة للروح والجسد. أما إن كانت الروح فقط فهي الكلام يكون بروح عبده، لكن مدام قال بعبده أي بروح والجسد. والذي يدل على ذلك أيضا هو أن الكفار قريش لما عرضوه ولما أخذ أبو جهل يستهزئ وغيره وبعض المسلمين ممن لم يكن ثابت الإيمان ارتد، كل هذا لو كان الإسراء بالروح فقط لما كان فيه أي عجب، لأن كما هو معلوم واقعا الإنسان قد يشاهد في منامه أنه سافر لأقصى العالم بل إلى السماء وغيره. لكن الذي جعلهم يعني والعياذ بالله من أسلم بعضهم يرتد والكفار يستهزئون وينكرون وغيره، كل هذا أنهم علموا وتيقنوا أنها كانت بالروح والجسد، وكانت قبل الهجرة بسنة، وقول الجمهور أنها كانت ليلة 27 رجب كما قال الإمام النووي. كذلك يعني نرد على من يقول أنها بالروح أو غيره من باب أنه يتعجب أن هذه المعجزة هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا ابتدأ سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى، سبحان من التسبيح والتنزيه الذي له القدرة الغير محصورة، فقدرة الله لا إنكار فيها، أن الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء بفعل أسرى، لم يقل رسول الله يعني سريت ولكن قال أسري بي، وهكذا هذه كل أدلة على أن الأمر في بالروح والجسد ولا اعتراض على ذلك. وحتى الاعتراض لبعض الناس المعاصرين أو الذين يعني يردون على هذه النصوص أنه شيء مخالف للعقل، لو تأمل الإنسان جميع ما يشاهد في الكون هو يعني من المعجزات، ولكن لكثرة الألف ألفنا هذه الأمور، ظهور الشمس كل صباح ومغيبها في الغروب وهكذا، والليل والأزهار والأشجار، والإنسان في نفسه هذه الأجهزة التي خلقها الله في جسد الإنسان، الجهاز الهضمي والدموي وغيره وغيره، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كلها من الإعجاز، كلها من أشياء التي يعني يحار العقل في درات منها. كذلك في أشياء رب العزة جعلها في العصر هذا لو أخبرت بها أسلافنا أباءنا وأجدادنا لأنكروها وقالوا هي من المستحيلات. هل هناك من كان يعتقد في القديم قبل 100 سنة أو 200 أنك تستطيع أن تخاطب شخصا وترى صورته وأنت هنا وهو في أقصى بلاد عن طريق النقلات وغيره؟ لو أخبرت أحدا في الماضي لقال أن هذا مستحيل، ولكن حدث مع أنه من أمور الدنيا. فكيف الإنسان ينكر أشياء من أمور الآخرة وهي منسوبة إلى الله، خاصة المسلم؟ دام الإنسان أسلم وآمن بالله وبعلمه وقدرته وغيره هنا لا يتوقف على شيء مدام جاء فيه نص صحيح. فبداية الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر أو في بيت أم هاني في مكة، وأتاه سيدنا جبريل ومعه سيدنا ميكائيل عليهم السلام ومعهما البراق، وهو يعني دابة هكذا فيها العجائب أيضا، وشق صدره الشريف، وهذه حاية الشق حصلت يعني عدة مرات. أول مرة في حال الطفولية عند السيدة حليمة رضي الله عنها، ثم عند البعثة كما قال ابن حجر زيادة في الكرامة ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي، ثم عند إرادة العروج إلى السماوات ليتأهب للمناجاة، قال ابن حجر لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما في الطهارة التي نعلمها الوضوء، الإنسان يعني يأتي بثلاث مرات للإسباغ. فبعد شق الصدر و يعني أصعد على البراق، ثم ذهب إلى بيت المقدس، وهناك ربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ووجد الأنبياء ينتظرونه، فقدمه سيدنا جبريل وصلى بهم، ثم أرج به إلى السماء. وعندما يصلون إلى كل سماء يطرق سيدنا جبريل كأن هناك باب للسماء، في يرد عليه من، فيقول جبريل، يقول يقال ومن معك، فيقول معي محمد، فيسأله من خلف الباب الملائكة أو أرسل إليه، يقول نعم، فيفتح الباب ثم يرحبون به. وهكذا في كل سماء، وجد في السماء الأولى سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، وفي السماء الثانية سيدنا يحيى وسيدنا زكريا ابني الخالة، وفي السماء الثالثة سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة سيدنا إدريس، وفي السماء الخامسة سيدنا هارون، وفي السماء السادسة سيدنا موسى، وفي السماء السابعة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى محل لا يعلمه إلا الله، وهذا المحل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل إليه أحد من المخلوقات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تجلى الله عليه وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه من ضمن ما أوحى 50 صلاة. ثم لما نزل من ذلك المحل الرفيع والتقى بسيدنا موسى وسأله، قال فرض علي 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فأخذ يراجع ربه في تخفيف ذلك رحمة وشفقة بنا، حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، ولها أجر 50. وهذه يدل على عظمة ومكانة الصلاة في الإسلام، وأن الشريعة الوحيدة أو الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء وباقي الشرائع كلها فرضت في الأرض، كذلك يدل على رحمته بنا صلى الله عليه وسلم وشفقته علينا. ثم رجع عليه الصلاة والسلام، وكان مكانه يعني لا يزال دافئا مكان نومه. ثم في الصباح طبعا جاء أبو جهل يتهكم، قال له أو حدث شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، أسري بي إلى بيت المقدس. قال يعني أصبحت بين ظهرانينا، نحن يعني شهر مسافة ذهاب وشهر إياب، وأنت ذهبت وجئت في نفس الليلة في جزء من الليل، يعني كأن تحصل على فرصة لكي يتهكم. فهكذا أخبر قريش، وأصبحوا من مصفق ومن يصيح وغيره، جاءوا إلى سيدنا أبو بكر الصديق وأخبروه، فقال لهم إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء. وهكذا سمي الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهناك مجموعة ارتدت لم تكن ثابتة على الإسلام والعياذ بالله. كذلك بعض الأشياء التي تكلم عنها العلماء، أن الإسراء اقترن ببيت المقدس ثم العروج إلى السماوات 7 العلى، هذا يدل على مكانة هذا البيت، بيت المقدس عند الله تعالى، والعلاقة الوثيقة بين وبعث به سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد. كذلك في دلالة على أنه ينبغي أن يوجد لدى المسلمين من الحفاظ على هذه الأرض المقدسة وحمايتها من مطامع الدخلاء وعداء الدين. وهكذا يعني رب العزة يوجهنا هذا التوجيه، والآن نشاهد ما يحدث في بيت المقدس وما يفعلها الصهاينة بإخواننا المسلمين، والمجتمع الدولي يتفرج ويشمت. فندعو الله أن ينصر إخواننا المسلمين على هؤلاء الكفرة الذين تمالأوا على الدين وعلى استئصال الدين. فبيت المقدس من العقيدة، فيه معجزة السراء والمعراج، وأيضا هو يعني أولى القبلتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فترة، ثم جاء الإذن بالصلاة إلى جهة الكعبة، وثالث الحرمين الشريفين، بيت الحرام مكة والكعبة المشرفة، ثم المسجد النبوي، ثم بيت المقدس. كذلك هناك من يتساءل يقول لماذا تم الإسراء ليلا ولم يتم نهارا أمام الجميع، يعني كما رأى الناس النار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم والبحر وهو ينشق لسيدنا موسى. فالإجابة على هذا كما قال العلماء هو أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي بالوحي خفية لا يشهده أحد، لا يراه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا مسألة إيمان بالغيب، إخبار بالغيب، رسول الله أخبرهم، ولأنهم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته، وهكذا من أراد به الخير فآمن، فليست المسألة مسألة مشاهدة. ورسول الله كانت له معجزات حسية كثيرة شاهدها، يعني من شاهدها، منها نبع الماء بين أصابعه، منها أن الغمام والسحاب كان يظلله من الشمس، منها تكتير الطعام لما يضع يده في الطعام ويقرأ عليه أو كذا، فيعني يكتر الطعام يكفي المئات، منها شق القمر، المعجزة تلك التي حدثت أمام قريش هكذا عندما طلبوا منه معجزة وأشار بيده الشريفة إلى القمر فانشق إلى نصفين، جزء على جبل أبي قبيس وجزء على جبل الآخر وهكذا. ومع هذا قالوا لقد سحر محمد أعيننا. المعجزات الحسية ليست هي دائما سبب في الإيمان، الأنبياء الذين كانوا قبل رسول الله كانت لهم معجزات حسية، ومع هذا كثير منهم الكفرة. قوم ثمود طلبوا الناقة فلما خرجت لهم من الصخرة ماذا فعلوا؟ عقروها. بنو إسرائيل بعد أن شاهدوا فرعون وجنوده يغرقون في البحر مباشرة ماذا فعلوا؟ عبدوا الأصنام، قالوا اتخذ لنا إلها كما لهم آلهة. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هذا بعد المعجزات الحسية كفروا مباشرة وهكذا. يعني فمعجزة الإسراء أراد الله سبحانه أن تكون دليلا إيمانيا يبقى إلى يوم القيامة، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، فجعلها غيبا وجعل عليها دليل مادي عقلي يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ما هو الدليل؟ أنه لما سألوه عن بيت المقدس مع أنه لم يذهب إليه أبدا، فرب العزة جلاه له وقرب المسافة، قال كأني أنظر إليه، أخذ يصفه لهم بابا بابا وهكذا، يعني عمودا عمودا كأنه أمامه، وهذا شيء يعني محسوس. ومع هذا لم يؤمنوا، لذلك أخبرهم بأنه مر في الطريق وهو راجع مر بقافلة وفيها جمل كذا، وجمل ضل عنهم وعندهم أكل وضعوه، كل الأشياء التي أخبرها بهم لما رجعت القافلة، وقالهم ستصل في اليوم كذا حسب حساب الوقت. لما وصلت في ذلك اليوم يعني سألوهم أخبروهم بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم، ما حدث لهم، الجمل الذي ضل عنهم، وأنه يتقدم تلك القافلة جمل أسود، وطعامهم الذي فعلوه، ومع هذا لم يؤمنوا، لأن المعجزات الحسية إذا لم يكن معها توفيق من الله ولم يكن معها رغبة في الإيمان والبحث عن الحقيقة، أما هو مجرد معاندة ومكابرة. فمعجزة الإسراء والمعراج كما قال العلماء حققت هدفين: أولا أقامت الدليل العقلي المادي على أن كل ما يخبرنا به صلى الله عليه وسلم فهو صدق ولو كان غيبا عليه الصلاة والسلام، هذه الهدف الأول. والهدف الثاني أنها خلصت الإسلام من ضعفاء الإيمان الذين لو بقوا لا يعني أصابوا هذا الدين بالضرر البليغ، الناس اللي هم إيمانهم مهزوز لأبسط شيء تركوا الدين وارتدوا والعياذ بالله، فهم الذين خسروا ولم يخسر الدين شيء يعني. فهذه بعض الوقفات على هذه المعجزة العظيمة بهذه المناسبة الكريمة. وكما ذكرت يعني الأولى على أولياء الأمور أن يغتنموا هذه الفرصة ويحدثوا أبنائهم بهذه القصة وما فيها من عبر، وكيف هذا الدين العظيم وعظمة هذه الصلاة التي تم فرضها في تلك الليلة العظيمة. وهكذا وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا من لا إله إلا هو، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، برحمتك نستغيث يا رب. نسألك في هذه الأيام المباركات التي كما جاء في الحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، نسألك بهذه النفحات المباركة في هذه الأشهر الحرم، شهر رجب الحرام وقدومنا وقرب قدوم رمضان، نسألك يا مولانا أن تفرج كربنا وأن تفرج عن إخواننا في فلسطين، وأن تصلح حالنا وحال المسلمين، وأن تبدل حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وأن تغفر لنا ولوالدينا، وأن تشفي مرضانا وترحم موتانا، وأن تصلح فساد قلوبنا ونياتنا، وأن تصلح أزواجنا وذرياتنا وأهالينا وأحبابنا، تقضي حوائجنا وتيسر أرزاقنا. اللهم يا رب أصلح فساد قلوبنا ونياتنا. اللهم انطف بنا وبأهالينا في غزة وفلسطين فيما جرت به المقادير، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل لهم فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.